إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا هذه السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة أرحنا بها، ونحن إن شاء الله تعالى على وشك الانتهاء منها. فلقد تكلمنا في معنى التكبير، وشرحنا اسمه الكبير، تعرضنا لبعض معاني الافتتاح، ثم بعد ذلك ولجنا إلى فاتحة الكتاب، وشرحنا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وتكلمنا عن الصراط وأسمائه وأنواعه وأقوال السلف فيه، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الأصناف المعروفة كما ذكرها الله تعالى في سورة النساء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما أحببنا أن نلج إلى الركوع مباشرة، بل حاولنا أن نقرب بعض المعاني في اختصار الصور التي تكثرون من قراءتها لا سيما في النوافل، فأخذنا سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس مثالا. وما أحببت أن أطيل، لأننا لو كنا قد تكلمنا في سورة الكافرون لكنا قد أطلنا النفس فيها جدا. دخلنا على الركوع وما ثبت عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم في أذكار الركوع، وأتبعنا ذلك بشرح لاسمه العظيم. أعدنا الكلام مرة أخرى بشيء من التفصيل عن الحمد عندما تكلمنا عن الرفع من الركوع وقول المصلي: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وأهل المجد. وتكلمنا عن الثناء والمجد وفصلنا بينهما، وقلنا أن الثناء تكرار المحامد، والتنزيه تكرار التسبيح، والمجد السعة في الصفة. وسوف نعيد شرح المجد من خلال قول المصلي: إنك حميد مجيد. وما قال العبد وكلنا لا يعطي عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعنا الجد منك الجد. ثم دخلنا عن أخطر ركن من أركان الصلاة ألا وهو السجود، حيث يكون العبد أقرب ما يكون من ربه تبارك وتعالى وسيده، متشرفا بوضع جبهته على التراب أمام ربه تبارك وتعالى وخالقه وإلهه الحق. تكلمنا عن العلو ومعنى العلي الأعلى، وأنواع العلو: علو المكان وعلو المكانة والقدر، وعلو الغلبة والقهر، وعلو التعالي. وتكلمنا عن بعض الأذكار التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سجوده. أيها الإخوة الأعزاء، الآن يجلس المصلي جلسة يضع فيها يديه على ركبتيه كالمستسلم، يأخذ الخطوات الأخيرة كي يخرج من هذه الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا أحسن العبد قراءة التحيات وأحسن الصلاة على نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم كانت إن شاء الله جبرا لما كسر من صلاته، لما سهى في قراءة الفاتحة، لما نسي من أذكار الركوع وأذكار السجود وما إلى ذلك. لذلك سميت بجلسة العبيد. هذه الجلسة جلسة التحيات تسمى بجلسة العبيد، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول تعلمنا فيه من نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم الدعاء والتوسل إلى الله باسمه الحي. هذا قد تكلمنا فيه قبل ذلك عند شرحنا لآية الكرسي من خلال كلامنا على اسمه العظيم. التحيات لله والصلوات والطيبات، إذا في ثلاث حاجات لنتوصل بها إلى الله عز وجل ونعترف أنها من حق الله تعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم نسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فأرجئه إلى نهاية السلسلة. إلى نهاية السلسلة هشرح الحميد والمجيد والسلام، ثلاثة أسماء خطيرة جدا من أسماء الله تعالى: إنك حميد مجيد والسلام. هنا بنقول السلام عليك أيها النبي، وفي نهاية الصلاة لا نتحلل منها إلا بالتسليم بقولنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يعني إيه بقى السلام؟ وما هي السلامة؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، سلام على إلياسين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ايه هو السلام والسلم؟ المادة دي واسعة، فانا هخليها ان شاء الله في الاخر. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا هو الجزء الاول. الجزء الثاني هي صلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وآله، يفصل بينهما بالشهادة.
يبقى هي عبارة عن ثلاثة أجزاء أو جزئين منفصلين. الجزء الأول دعاء وثناء وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأن له تحيات صلوات وطيبات، السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى واحدة في حق الله تحيات لله والصلوات والطيبات، هذه لله، التي للنبي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. الثالثة لكل عبد صالح من سكان السماوات أو من سكان الأراضي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا ينتهي الجزء الأول. الجزء الثالث أو الجزء الثاني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يفصل بين الجزء الأول والجزء الثاني بقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى احنا كده ان شاء الله عندما ننتهي من التحيات هيتبقى لنا شرح الحميد المجيد السلام، واخيرا شرح كلمة التوحيد لا اله الا الله. ما معنى ان يقول المصلي في صلاته اثناء جلسة العبيد او اثناء جلسة التحيات كما تسمونها أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى إله وما معنى اسم الجلالة الله، وهل هو جامد أم مشتق، وهل هو مشتق من الإلهية أو الألوهية أو التألف، وأم هو جامد، والفصل بين الكلامين إن شاء الله تعالى. يعني إيه لا إله إلا الله؟ مهمة جدا طبعا. إذا انتهينا من شرح التحيات والحميد المجيد وشرح صلاة السلام وشرح كلمة التوحيد، نكون بذلك قد انتهينا من هذه السلسلة المباركة، سلسلة أرحنا بها سائلا المولى تبارك وتعالى في عليائه وهو يسمع ويرى أن يجعلها في ميزان حسنات أبي وأمي، وأن ينزل خيرها على قبرهما، وأن يغفر لهما، وأن يمد لهما في قبرهما مد وصليهما، وأن يحشرهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم يجعل تلك السلسلة في ميزان حسناتكم أجمعين. فإن كان للشيخ فضل على تمييزه في إيصال العلم إليه، فإن للتلميذ فضل على شيخه في تعريف الناس به. فلولا أن المئات والآلاف والآلاف المؤلفة حضروا لفلان ما عرفه الناس، لولا أن المسجد اكتظ في درس الشيخ فلان ما وصل كلامه إلى الناس. فهي علاقة تبادل منفعة، فهي علاقة تبادل منفعة. الشيخ يؤدي ما عليه في إيصال العلم للناس سائلا أو متوسلا أن ينفع الله عز وجل بهذا العلم في حياته وفي مماته. والتلميذ سبب رئيسي في شهرة الشيخ وفي أن يذاع صيته بين الناس. كلكم تعلمون الإمام أحمد صاحب المذهب الحنبلي، الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي، وكذلك الشافعي والإمام مالك رضي الله عن الجميع. هناك المذاهب بسبب أصحابها أو بسبب تلاميذة أصحابها ما اشتهروا، منهم الإمام الكبير المصري الإمام الليث بن سعد، قال الشافعي رحمه الله تعالى الليث أفقه من مالك. تصور هذا الليث ابن مالك هذا الليث بن سعد هذا أعلم وأفقه من الإمام مالك إمام دار الهجرة، ولكن ضيعه تلاميذته. هذا مذهب، مذهب الليث بن سعد، مذهب جليل القدر جدا. كذلك هناك مذهب في الشام كان يسمى مذهب الأوزاعي، أيضا ضيعه تلاميذته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك عليكم وأن ينفع بكم وأن يستعملكم في نصرة دينه تبارك وتعالى، ولا يستدركم إنه ولي ذلك ومولاه. عمدة حديثنا الليلة سوف يكون منصبا من خلال هذا الكتاب المافع الذي أحث جميع أبنائي وبناتي على اقتنائه، وهو الكتاب المنصوب بجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم رحمه الله تعالى. أعلم أيها الفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للتشهد، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية كالمغرب أو الرباعية الظهر والعصر والعشاء. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه أو على ركبته اليسرى. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن، يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: إنها صلاة اليهود. وكان صلى الله عليه وصحبه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. وكان صلى الله عليه وصحبه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه الذي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. وكان إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة.
وكان صلى الله عليه وصحبه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يدعو بأصبعيه، يعني يشير بأصبعيه السبابتين لليد اليمنى واليد اليسرى كل على الفخذ الأيمن والفخذ الأيسر، فقال له صلى الله عليه وصحبه وسلم: أحد. وهذا الحديث رواه النسائي، ان رواه ابن ابي شيبة والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. طيب، نبدأ الان في التعرض لبعض صيغ التشهد. انتوا معانا يا شباب؟ تشهد ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا. يعني كان الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما مات بأبي هو وأمي قالوا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. تشهد ابن عباس أيضا فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية: عبده ورسوله. تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وإذا كان عند القعدة، يعني إذا قعد، فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا تشهد عمر بن الخطاب وكان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يقول: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي. وذلك مثل تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. التحية هي دعاء من المحيي للمحيى، قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والجندي يؤدي التحية لقائده، والممثل المشهور الفلاني ينحني أمام جمهوره ليحييهم، وأهل اليابان يحيون بعضهم البعض بأن يضعوا أيديهم أو يضع الواحد منهم يده أو يضع كلتا يديه تحت ذقنه، وهذا الهالك المسمى بهتلر كان يحيي الناس بأن يشير بيديه إلى السماء إشارة غريبة. تحية أهل الصين، تحية أهل أمريكا، تحية المسلمين، تحية اليهود، تحية النصارى، تحية الملتزمين، تحية الفساق العصاة، كل منهم يحيي بعضهم البعض من خلال دينه وعقيدته. فالتحية دين، التحية دين. أنا إذا دخلت عليكم قمت بتحيتكم كما أمرني الله، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن دخل رجل آخر مثلا على قام يلوم ازيكم، امرأة من عوام الناس يقول العواف، واحد كده ظريف ويستنصف يقول هاي فلة، مش عارف من ظهرك التناسي، الكلام بتاع الناس الطيبة دول. فكل منهم يحيي زملائه وأقرباءه وأولاده وعشيرته بنحو ما تأمر به عقيدته. لذلك كان المشركون يحيون بعضهم البعض بقولهم أنعم صباحا يا فلان، أنعم صباحا يا فلان، يعني لينزل عليك النعيم في الصباح يا فلان، أو أنعم مساء، أو عيد مساء، وهكذا. فعندما تقول التحيات، ما معنى التحية؟ هي دعاء بأن المحيي يتمنى لك دوام الحياة الطيبة. أما أقول لك أنا بحييك، أو حي العالم يا ابني، أو قوم حي الجمهور، أو معرفش حي فلان، أو أدي التحية، يعني خلاصتها أنني إن قمت بتحية أي شيء فإنني أتمنى له الحياة الطيبة الدائمة. تحيا مصر، تحيا مش عارف جمهورية ايه، تحيا مش عارف ايه، يعني ايه تحيا؟ يعني اتمنى له الحياة الطيبة الدائمة التي لا هموم فيها ولا غموم ولا انكاد. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن حياتنا في الحقيقة هي حياة محصورة بين عدمين. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذه الحياة يعتريها المرض، والمرض قدح في الحياة. هذه الحياة يعتريها الهم والغم والحزن. الهم هو كل شيء أهمك لم يقع بعد، إنما هو في المستقبل تخشى وقوعه، فإن وقع وأصبح أمرا حالا سمي غم، فإن فات عنك سمي حزن. مثال النهاردة كان في الشهر أحسنت بارك الله فيكم، الثالث من رجب الموافق للثاني والعشرين من شهر إبريل نيسان لسنة 2015، أليس كذلك؟ طيب هنمشي على التقويم الميلادي 22 ابريل. كم تبقى لي انا على دفع ايجار شقتي او ايجار حانوتي محل يعني؟ بارك الله فيكم. تبقى لنا 8 ايام. وانا الى الان مثلا لا املك هذا الايجار بالنسبة للشقة، بالنسبة للجراج، بالنسبة للمحل او للمكان الذي استاجرته. معيش ايجار اي مكان، ايجار 100 200 الف اي مكان. فانا مش عارف هجيب الفلوس دي منين، فبفكر. فهنا يسمى هم. دايما انا كده شايل الهم، خايف من حاجة لم تقع بعد، نسميها منتظروها ان تقع في المستقبل. كمان 8 ايام، بكرة يبقوا 7، بعد بكرة يبقوا 6، بعده يبقوا 5، وهكذا الى ان حل ميعاده تجديد الايجار في الاول من مايو. اصبح يا شباب ايه؟ النهاردة 1 مايو او 2 مايو، ما زال هما. اما عندما يأتي الي صاحب الشقة، مالك العمارة، مالك الحانوت، مالك المحل، يقف امامي عيانا بيانا ويقول لي اين مالي، اين الايجار، حتى لو جه يوم 5 في الشهر، يوم 7 في الشهر، يوم 8، هنا يصبح امرا مضارعا، يصبح امرا حالا، خلاص يريد ماله الان وانا لا املك مالا في الحقيقة. هنا يسمى غم. يبقى الشيء الواقع ولم ينتهي بعد. لذلك قال ربكم جل وعلا عن اهل النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها، من ايه؟ من غم. قال اين مالي؟ قلت له طب الله عم الحج اصبر عليا كمان يومين، قال لي انت مش قد كلمتك، لا كلمة لك. جماعة السنية دول، جماعة الملتحين دول ما عندهمش دين، ما عندهمش امانة، ما عندهم، وقعد يغلط ويسيء الادب ويفعل ويفعل ويفعل. ليه يا عم الحاج؟ المفروض اخد الايجار، ما خدتش الايجار. جه بعد يومين، جاء الي بعد يومين ورزقني الله عز وجل مالا واعطيت له ايجاره، اخذ ماله. يبقى خد الايجاره، ولكنني كلما تذكرت موقفه، وما كان منه من سوء الادب وعلو الصوت، وانا تعرضت له انا امام جيراني وابنائي وزملائي وكذا وكذا، اصاب الايه؟ بالهم ولا بالغم ولا بالحزن؟ بالحزن. يبقى بالحزن او الحزن يكون على ما مضى، ألا ترى أن الله عز وجل عندما نجى المؤمنين من كربات الدنيا، ثم نجاهم من ظلمات القبر، ثم نجاهم من أسئلة الملكين، ثم نجاهم من أهوال يوم القيامة، ثم نجاهم من رؤية جهنم، ثم نجاهم من الوقوف بين يدي الله عز وجل الى ان دخلوا الجنة، جعلنا الله واياكم من اهلها. يقولون احسنتم، بارك الله فيكم، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. الهم بيبقى سبب الخوف. لذلك من تعلق قلبه بالله تعالى ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من الغد ولا تحزنوا على ما فات. يبقى أنا مثلا على فراش الموت الآن سايب فرطة 1,000,000 جنيه وسوف أترك زوجتي وأترك أولادي، أخاف أن ينطبق علي قول الشاعر: واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته على الأموال والسكن وصيرت ولدي ليخدمه وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. فلوسي وأموالي وأولادي وزوجتي، ينزل عليك ملك الموت قائلا كما قال الله عز وجل: ألا تخافوا. أنا الآن على سريري في غرفة مضيئة بجواري أولادي وأحبابي، بس ساعة واحدة، بعد ساعة واحدة فقط من الآن سوف أنام مودبا في تراب، على تراب وحدي في ظلمات القبر، أدخل فيه وحدي وأحاسب فيه وحدي وأمكث فيه وحدي وأخرج منه وحدي وأقف بين يدي الله عز وجل غدا وحدي، وأدخل الجنة وحدي أو أدخل النار وحدي، جعلنا الله وإياكم من أهل جنات النعيم. هو ده معنى ألا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا عن اللي فات، مش كده بس، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه هي حقيقة الحياة، محصورة بين عدمين يعتريها الهم والغم والحزن والنكد والقرف والتعب والمرض والغباء والغلاء والوباء. أشد شيء على الإنسان أن يتحمل غباء الناس وغبوات الناس، كأنك يعني من كوكب آخر، عافانا الله وإياكم. وصدق ربي إذ يقول: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله العظيم، وهذا كما قال عمر بن الخطاب عن أواخر الأيام الدنيا: تذهب عقول أكثر أهل الزمان حتى يكونوا كالبهائم، بهائم بهائم، كل ما يهمهم الطعام والشراب والفلوس، من المال، من حلال، من حرام، بلطجة، سوء الخلق، سوء الأدب. السهر في الأفراح تحت أرجل الراقصات، شرب المخدرات، الدعارة، غناء وخنة، لواط وزنة، الواحد فيهم حمار بالنهار جيفة بالليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عافانا الله عز وجل وإياكم. لا يلتفت أحد الآن لأهل العلم ولا لأهل الدين ولا لأهل القرآن ولا للعلماء العاملين الربانيين. العالم الآن ينطبق عليه ذلك قول ذلك الرجل الذي جلس في سوق يوما، إمام كبير تثبت من جالبة العلم، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الحديث، ولكن اضطر بسبب الفقر إلى أن يجلس في السوق، فنظر إلى الناس يغدون ويروحون، فأنشد قائلا: جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود، قرود يعني قرود، دليل على أن الأنام قرود، ولا خير في قوم يعلو سفيههم ويسود.
أما الحي الذي لا يموت هو الله عز وجل، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من دلالات الحياة لا تأخذه سنة ولا نوم. كل الدعاء ده الدعاء باسمه الحي الذي لا يمرض ولا ينصب ولا يتعب ولا تأخذه سنة ولا تأخذه نوم ولا يموت، كل هذا من دعائك باسمه الحي من خلال قولك التحيات. التحيات الألف واللام إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للجنس وإما أن تكون لاستغراق الشمول. إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للجنس وإما أن تكون لاستغراق الشمول. العهد ده ينقسم ثلاث حاجات: عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري. عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري. الحضوري الذي حضر الآن كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم، وكقوله تعالى يوم القيامة: فيوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ده اسم عهد حضوري. العهد الذهني ما يكون بين أو ما يكون في أذهان المتكلمين، ما يكون في أذهان المتكلمين. بمعنى إيه؟ ابني في الصباح يقول لي: يا أبت إني ذاهب إلى المدرسة. يقول لي: يا أبت أنا ذاهب إلى المدرسة، هل أحد منكم بارك الله فيكم يعلم اسم مدرسة ولدي؟ يعلم أين تقع؟ يعلم عنوانها؟ لا. فهذا في ذهني أنا وولدي بس. ثالثا العهد الذكري الذي يذكره الله تعالى، قال تعالى: فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد كذا. دي اسمه الألف واللام العهد الايه؟ العهد الذكري. يبقى العهد يا إما ذهني يا إما ذكري يا إما حضوري. اثنين الألف واللام للجنس. الجنس ده يراد به الحكم على المجموع لا على الجميع. الجنس حكم على المجموع ليس على الجميع. أما أقول إيه؟ خرج الطلاب لاستقبال وزير التعليم. خرج الطلاب لاستقبال وزير التعليم. هو جاي مثلا يحضر حفلة مدرسة مثلا، هل كل طلبة المدرسة يخرجوا أم يخرج فقط بعض الطلاب المتفوقون منهم مثلا أو الذين اصطفتهم الإدارة؟ بعض الطلاب. يبقى إيه؟ الجنس يراد به الحكم على المجموع ليس على الجميع. الاستغراق والشمول العكس، حكم على الجميع ليس على المجموع. مثل الحمد لله رب العالمين، الحمد أنواع أسمائه بالأماكن اللي فيه، سواء كان في السماوات، سواء كان في الأرض، سواء كان في جهنم، سواء كان في الجنة، كله يصرف لمين؟ لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ومنها كلمة التحيات. هنا رجالة يبقى الألف واللام هنا الموجودة في الألف التحيات للاستغراق والشمول، ان جميع التحيات، يعني انت مثلا تقول الحمد لله، المسلم الانجليزي كيف سيثني على ربه، المسلم الفرنسي، المسلم الصيني، المسلم البرتغالي، المسلم الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم الفارسي، المسلم الروسي، المسلم اللي في القطبين، كل واحد بيعبر بالتحيات او بيعبر بالحمد من خلال وجهة نظره. فضلت احد الافاضل ممن يخرجون في القوافل الدعوية في الصعيد، فهل تصور شيخ ان انا طرقت الباب على امرأة عجوز فخرجت الي فسلمت عليها، قلت لها يا حاجة انت تعرف ايه عن ربنا؟ قالت له والله يا ابني ما اعرف حاجة غير ان انا كل يوم افتح الباب بتاع الشقة او بتاع البيت وابص للسماء واقول له صباح الخير يا رب. هذه المرأة لا تعرف عن دينها الا هذا، لا تعرف لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا اي حاجة حتى تحمد الله عز وجل على العافية. تصور ان في مسلم كل يوم يقول صباح الخير يا رب بس ما يعرفش حاجة، ما يعرفش حاجة. التحيات انت بتصرفها لله تبارك وتعالى باختلاف انواعها، باختلاف لغاتها، باختلاف اماكنها. فحملة العرش يحيون ربهم، سكان السماوات السبع يحيون ربهم، ملائكة كلهم يحيون ربهم، الأنبياء لهم تحية وحمد وثناء، الصديقون، الشهداء، الصالحون، الدواب، الحشرات، الأفلاك. أنت بتعترف بهذا أن تصرفه للحي؟ تبارك وتعالى تقول التحيات لله. الصلاة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى صلاحي. ودائما يا شباب المعنى اللغوي بيبقى اشمل من الاصطلاحي. الاصطلاحي اللي هو اصطلح عليه اهل الفن، اللغوي ما ذكره اهل اللغة في المعاجم. اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. انتوا معانا ولا تعبتوا؟ شكلهم ولا تعبتوا؟ هم دول اللي معانا بس النهاردة ستة. طيب في رسالة معرفش هقولك عليها ولا لا، ارجوها ولا ما ارجوهاش، اللي هي رساله في الطريق الى ثقافتك، ارجوها ولا ما قلتش؟ طيب ماشي، يا ريت بارك الله فيكم تبحثوا عن هذه الرسالة، الرسالة في الطريق إلى ثقافتنا، هذا اسمه. اللي ما يلاقيهاش ينزل كتاب المتنبي، المتنبي للشيخ محمود شاكر، وهي مطبوعة في أول هذا الكتاب. هذه الرسالة بارك الله فيك إذا قرأتها سوف تزداد نضاجة عقلك. هذه الرسالة إذا قرأتها، طيب أنا قلته، يبقى أنا قلته، طيب هنا أنا ما قلتهاش أو حضرتك ما قلتش. المتنبي هذه الرسالة سوف تزيد في رجاعة عقلك، هتعرفك الدنيا ماشية ازاي وكيف هبطت الأمة إلى الحضيض وما بعد الحضيض بعدما كانت رائدة الأمة، وكيف الخلاص من هذا الواقع الكئيب الذي نعيشه ونحياه. فبارك الله فيكم، أنا يعني أهيب بأبنائي وبناتي جميعا بقراءة هذه الرسالة، رسالة منتهى الخطورة، مكونة من تقريبا 147 صفحة في منتهى الخطورة، تقراها حتى تعلم أنك إذا أردت أن ترفع قراية الدعوة أو أن تكون من العلماء العاملين لابد أن تهتم باللغة العربية اهتمام خاص، لابد أن تهتم باللغة العربية اهتمام خاص، من غير اللغة مش هنعرف نوصل. يعني انا شوف كده ما شرحت لك الالف واللام وقلت عهد ذهني وفكري وحضوري، ده النوع الاول. النوع الثاني للجنس، النوع الثالث للشمول والاستغراق، طبعا ما غير اسمه، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ما دي غير دي، طبعا ما غير اسمان والباء وحروف الجر. تبدأ تقرأ القرآن فتجد نوع من اللذة العظيمة جدا في فهم كتاب الله تعالى. فالصلاة لها معنى لغوي واصطلاحي، الصلاة الصيام له معنى لغوي واصطلاحي، الصيام مثلا معنى الإمساك، الإمساك عن أي شيء اسمه الصيام. ومنه قول الله تعالى عن مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوما عن إيه؟ هل هو عن الطعام والشراب كصيام رمضان؟ كلا، فلن أكلم اليوم إنسيا، يبقى ده معناه في اللغة الإمساك عن الشيء. ثم استعمل في الاصطلاح عند أهل الفن اللي هم أهل الفقه اللي هم المسلمون علماء الدين، قالوا الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح من وقت مخصوص إلى وقت مخصوص، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الصلاة معناها الدعاء، لكن لما هم عرفوها اصطلاحا ما اصطلح عليه اهل العلم، ما تجيبش اهل الحديث يقولوا لي الصلاه ايه، لا ما ينفعش، ما تجيبش اهل اللغه اهل الـ 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 الاصول يقولوا لي الصلاه ايه، لا لابد اهل الفقه هيتكلموا فقه الصلاه يعرفوها، يقولوا هي اقوال مخصوصه وافعال وحركات مخصوصه تبدا بالتكبير وتنتهي بالتكبير، لا تعرفها صلاحا. تعرفها ايه؟ الصلاح. على هذا لو نظرنا الى معنى التحيات الله والصلوات، الصلوات اذا كانت المعنى اللغوي يبقى جميع الأدعية لابد ان تصرف لله تعالى، لا تصرف لا لنبي مرسل ولا ملك مقرب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. فنحن نتبرأ من كل من دعا إلها غير الله تعالى بالصلوات إن كانت بمعنى الدعاء. إن كانت بالاصطلاح فهناك من يصلي للشمس، هناك من يصلي للقمر، هناك من يصلي صلاة باطلة مثل صلاة النصارى. الغالب على صلاة النصارى أنهم يواجهون كبيرهم، وكبيرهم يواجههم، صح ولا غلط؟ يعني هم بيوفر كيف مواجهين لرجل الدين، ورجل الدين يواجههم. طب مين فيهم اللي على القبلة بقى؟ من منهم توجه الى القبلة الصحيحة؟ ان كانوا هم الذين توجهوا للقبلة فيكون امامهم على قبلة مختلفة، وإن كان إمامهم على القبلة الصحيحة فيكونون هم على قبلة مختلفة، صح ولا غلط؟ أما نحن ففي صلاتنا نقف وراء إمامنا إلى قبلة واحدة. الدرس النهارده بيعطي نوع من الجمود كده، طب اضحكوا. تقريبا منذ سنتين انعم الله عز وجل علي بقميص ازرق ذات، فقلت ايه يعني لو لبست عليه قلنسوه من نفس اللون لكان اجمل. فلبست قميص جلابيه، الجلابيه دي لبس المراه، قميص ازرق وراكوي كده وشكله حلو ولسه جديد وجاي من الكويت وبتاع، وعليه طاقيه يا شباب. زقه لزوم الشياكه يعني. فركبت سيارتي وتوكلت على الله ذاهبا الى مسجد عندنا يسمى مسجد المدينه المنوره، حيث كنت اشرح بفضل الله تعالى كتاب الايمان من صحيح مسلم. وكان الليل قد حل، فاثناء سيري السياره مررت بطريق مزدحم لابد ان اقف فيه من هنيه، فاذا برجل ينظر الي وخيل إليه أن القميص أسود اللون، أن القميص أسود اللون، وطبعا الطاقية عليه. فأنا جاي بصيت كده وقال لي إيه؟ والله ما تنساش ابنك فلان يا أبونا، ادعيلي يا أبونا وأنت بتصلي في الكنيسة بعد بكرة. سبحان الله يهديك، وأنا عامل له إيه ده؟ فابتسمت واشرت بيدي او اشرت براسي نعم. ثم تناول يدي اليمنى وقبلها وهو يظن اني ان انا ايه أنني رجل من رجال دينه. قلت سبحان الله. بعدها بكم خطوة مثلا أو بيوم أو بيومين أو ثلاثة تجد من هو على دينك ويقول لك يا مشايخ خرجت البلد يا إخواني يا أولاد كذا وكذا وكذا وكذا. فضحكت فضحكت من أبطني وقلت سبحان الله، هذا تصرف النصارى وهذا تصرف المسلمين. لا اللي بتفهم ثاني، اللي بتفهم ثاني، ولكن على قرنفوة بيضاء أنا حرمت طبعا يعني خلاص. لا مثل الصيه، لا البس صيه بيضاء على هذا القميص الأزرق. بارك الله فيكم. طيب احنا نكتفي بهذه الليله بهذا القدر، انتوا تعبتوا واحنا كده ايه يعني ادينا ملمح عام على ما سنتكلم عنه. فتكلمنا عن التحيات وتشهد عبد الله بن مسعود، تشهد ابن عمر، تشهد عمر بن الخطاب، تشهد ابي موسى الاشعري. وعلمنا ان احنا يعني جل الشرح هيكون في الاخر، السلام الحميد المجيد لا اله الا الله. المره اللي جايه باذن الله تعالى سوف اشرح لكم الجزء الثاني من تحياته، ده جزء خطير جدا، وهو اللهم. ما معنى اللهم؟ اصلها وضعها في اللغه وضعها اللغوي، اللهم صل صل على محمد القائم بالصلاه. يختلف باختلاف غيره، يعني قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي، فالله يصلي. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لربنا بيصلي والملائكه بتصلي والنبي بيصلي. قال تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وقال تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. واحنا بنقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ويقول تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات صلوات من ربهم ورحمه. فنتكلم عن صلاه الله وصلاه النبي وصلاه الملائكه وصلاه المسلمين. اللهم صل على محمد. ما معنى محمد في اللغه؟ وما معنى آل محمد؟ ولماذا اختص الله عز وجل أن يصلي عليه صلاة كإبراهيم؟ أيهما أفضل عند الله تعالى، محمد أم إبراهيم؟ محمد بالاتفاق. فالمفروض نقول اللهم صل على إبراهيم كما صليت على محمد. اللهم صل على إبراهيم كما صليت على محمد. فكيف نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم مع أن محمد بالاتفاق أفضل من إبراهيم؟ يعني عن إيه؟ هنقولها بالصلاة المرة اللي فاتت، وهنشرح معنى وذلك. يبقى هنتكلم عن الصلاة، نتكلم على محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم لماذا اختص الله عز وجل النبي ابراهيم، يعني لماذا لم يقل صل على محمد كما صليت على نوح، كما صليت على ياسين، كما صليت على اسحاق، كما صليت على هود، صالح، موسى، عيسى. اشمعنى ابراهيم بالذات؟ كلام ده مهم جدا جدا جدا، كلام ده في غايه الاهميه عشان نختم السلسله دي ختاما ينفعنا في الدنيا والاخره. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتابا في يمن القدوم عليه. اللهم اني اسالك لي ولاخواني حسن الاوبه بين يديك، وصف عنا يوم الوصول عليك، فانك لكل جميل كفيل وانت حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وانا لا ارى داعي للاسئله، انا انتظركم من 11 تماما. وانتهى الشيخ غفر الله له في تقريبا 11 الثلث، وانتم اكثرتم عليه من الاسئله واجابكم جزاه الله خيرا. فبالتالي الاسئله لا حرج، مش مشكلة. لا أنا بقول إن أنتوا أسألتوا كتير، يعني أثقلتم عليا في الأسئلة لغاية ما خدت ساعة كمان أو نص ساعة ولا خمس دقايق. فعلى العموم لو في أسئلة أنا استمرت أسئلة. اتفضل. طيب بالنسبة لمن لم يستطع أن يحفظ التشهد، هذا نحاول معه بارك الله فيكم ولا نتركه في حكمة كده. اوعى الضياحة منا، خد من اخوك واوعى الضياحة، ان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. فليس معنى انه بلغ في الكبر الاتية انه لا يحفظ الفتحة، انه لا يحفظ عظمة الا التحية. لا نحاول ان شاء الله نحفظه كل يوم. خط او نصف خط او خطرين او هكذا الى ان يتلها. اما ان لم يستطع فهو يستغفر الله ويحمده ويثني عليه بما هو اهله، يستغفر الله عز وجل ويحمده ويثني عليه بما هو اهله. المعاش الاجباري هذا مما عمت به البلوى، وهو يخصم من العاملين في الحكومه او من العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم، ولا حرج فيه ان شاء الله، ولا حرج فيه ان شاء الله. لا 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 يقرأ الفتحة، لا لا يقرأ الفتحة، يخصم من الاستغفار والتسبيح والتحميد الى ان ينتهي الامام من صلاته او يخرج هو من صلاته. ولكن الاولى ان احنا نحاول نحفظه التحيات، نحاول نحفظه التحيات. التحيات انا زي ما قلت اهو، يعني انت ممكن تقول له قول المهم التحيات لله والصلاة والطيبة بس، ثاني يوم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته بس، ثالث يوم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، رابع يوم اشهد ان لا اله الا الله، واحدة واحدة. نعم تقبل ان شاء الله، نعم تقبل ان شاء الله، لا حرج. الباب واسع، الباب واسع. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ماذا افعل مع كبار السن الذين ترسخ معهم بعض الافكار المغلوطه في الدين كعقيده راسخه؟ ما احنا عايزين نعرف الفكر المغلوط ده الى اي مدى يصل في الغلط، هل هو يصل بين الكفر مثلا ام الى البدعه ام الى الصغائر ام الكبائر، ما احنا مش فاهمين. ولكن بارك الله فيك، ابني علاقتك معهم على الحب، ابني علاقتك معهم على الحب. إن الإمام الكبير الإمام الجويني رحمه الله تعالى كان يقول أن الله عز وجل في كل مكان، أن الله عز وجل في كل مكان. الإمام الجويني ده إمام كبير له باع في علم الأصول، صاحب كتاب نهاية المطلب ودراية المذهب في الإمام في الفقه الشافعي، صاحب كتاب البرهان، وهو اللي مؤلف نظم الورقات. فكان جالسا على كرسيه بين تلامذته يتكلم ان الله عز وجل في كل مكان. فقال له احد تلامذته: يا استاذ دعنا من هذا، ولكن اخبرنا عن هذه الضروره التي نرى فيها ان قلوبنا قد توجهت الى السماء. تلميذه كان اسمه الهمداني. فضرب الجويني على رأسه بيده وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. يعني ايه؟ هو بيقول الله جل في كل مكان، ونحن نقول الرحمن على العرش استوى. طيب انت يا من تقول ان الله جل في كل مكان، لماذا عندما تدعو الله تبارك وتعالى ترفع اكف الضراعه ناحيه السماء؟ على في كل مكان هتجيب ايد ناحيه اليمين وايد ناحيه الشمال وايد في قدام وايد ورا. فحاول بارك الله فيك، ان كان معك حجه قويه تستطيع ان تلج فيها الى هذا الرجل كبير السن بادب وبحب فافعل، والا فسأل الله عز وجل أن يهديها. بعد إذنك يا شيخ بالأذان معلش في صلاة الفجر حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من قول المؤذن حي على الصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله بس هذا هو السبب عن نفسه. فإذا قال الصلاة خير من النوم فردد خلفه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم فردد خلفه الثانية الصلاة خير من النوم، والله أعلم. يوصيكم بالدعاء يأتيكم دعاء بظهر الغيب يوصي والوصية لكم أوصيكم أن تدعوا لأخيكم بظهر الغيب إذا تذكرتموني بارك الله فيكم في قيام الليل أو في صلاة الفجر أو في السجود. يا شيخ جالي شغل بعيد عن بيتي وخايف أوقفه في القرآن والطاعة خاصة إن رمضان على الأبواب. أقول لك يا ابنتي بارك الله فيك إن كنت بحاجة إلى هذا العمل إن كنت بحاجة الناس إلى هذا العمل وتحتاجين إلى المال تتوكلي على الله عز وجل وعلمي أن هذا العمل في ميزان حسناتك وأنت في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم وإن خرج على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله وإن خرج على عياله فهو في سبيل الله. وإن لم تكن بحاجة وإن لم تكون بحاجة إلى العمل ولا طائل من خروجك فإن رمضان يأتي في العام مرة كما أدراك لعل هذا الشهر هو آخر شهر تصومين فيه لله تعالى فأقول لك كما قال الصالحون صومي صيام مودع وأنت أدرى بهذا. يعني أنا لا أعلم مدى حاجتك للعمل، ربما تكون متزوجة والزوج مثلا مقصر أو عنده الراتب ضعيف، أو ربما تكون يتيمة وتجري على إخوانك الصغار، ربما تكون في حاجة إليك. أنا معاك الله أعلم، أنا معك يا أختي بارك الله فيك، أنت أدرى بحالك وكل ما أستطيع أن أقول أسأل الله جل أن يسددك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.